السلام عليكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزل قوله تعالى:
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير.
شق ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا وبركوا على ركبهم وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والزكاة والصوم والجهاد والصدقة، وقد نزلت عليك آية ما نطيقها. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فلما قالها القوم وزلت بها ألسنتهم نزل نسخها من عند الله عز وجل: لا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنزل الله عز وجل نسخها بعدما أقر بها المؤمنون وذلت ألسنتهم بالامتثال لأمر الله عز وجل. هذا أصح ما روي في سبب نزول الآيتين من آخر سورة البقرة، اللتان هم من أشرف الآيات في كتاب الله عز وجل. فالصحيح أنهما نزلتا متعلقتان بالآية التي قبلهما، وكان فيها من أنواع المشقة ما فيها، وأشفق الصحابة رضي الله عنهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمتثلوا، فلما امتثلوا نزل بيان ذلك من عند الله تبارك وتعالى. والآيتان من آخر سورة البقرة هم من أشرف ما في كتاب الله عز وجل، حتى ورد اقترانهما بالفاتحة فيما صح أنه أن جبريل عليه السلام كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع صوتا فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا باب فتح في السماء لم يفتح من قبل. فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أبشر بأمرين لم يؤتهما أحد قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، فهما مما في جمع المعاني من معاني القرآن وشمولها مما يقارب فاتحة الكتاب في جمعها لمعاني الإيمان والتوحيد وفي تلخيصها لحقائق هذا الدين. ولذا لا عجب أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، قيل كفتاه أمر قيام الليل، فإن فيهما من الثواب ما يعوض من لم يقم من الليل شيئا طويلا، وقيل كفتاه من أمر الشياطين، وهما آيتين كتبهما الله عز وجل في كتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، وأنزلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أنه قد أعطيهما صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء، وهذا الحديث الذي معنا يبين أن هاتين الآيتين شأنهما شأن سائر سورة البقرة قد نزلتا بالمدينة. وعلى هذا فيحمل أنه صلى الله عليه وسلم قد بشر بهما ليلة الإسراء، وأنه حينما أسري به إنما بشر بأنواع من المبشرات، منها أن أمته سوف تعطى هاتين الآيتين الجامعتين اللذين فيهما من خير الدنيا والآخرة الشيء الكثير، وهما كما ذكرنا شديد الارتباط بالآية التي قبلهما. ولذا ورد في بعض الروايات فضل الثلاث الآيات الأخيرة من سورة البقرة، وإلا فهاتين الآيتين لا يمكن فهمهما بدون الآية التي قبلهما، بما لأنهما متعلقتان بها، فبينت الأحاديث فضل هاتين الآيتين. ومن تدبر وتأمل وعلم أن سورة البقرة من أطول سور القرآن، بل هي أطولها ومن أكثرها جمعا لمعاني الإيمان والتوحيد، فسورة البقرة قد افتتحت بالأمر بالإيمان وبيان أحوال الناس بين مؤمن وكافر ومنافق، ثم بينت أحوال المنافقين، ثم أحوال هؤلاء الكافرين، لا سيما أهل الكتاب، لا سيما اليهود الذين كانوا يناظرون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ثم في ثنايا ذلك بينت كثيرا من صفات اليهود التي ذموا عليها في عصورهم السابقة وفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم، تحذيرا للأمة من شرهم، وبينت أنهم كانوا خير أمة أخرجت للناس في وقت من الأوقات، فلما نكثوا عهودهم مع الله عز وجل انتزع منهم هذه الخيرية ووضعها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم شرعت السورة تقرر كثيرا من الأحكام التي تمهد لهذا المجتمع الناشئ، فبينت له كثيرا من أحكامه في بيعه وشرائه وفي أنظمة الأسرة وفي أحكام الجهاد وفي غيرها. فكانت سورة البقرة بحق هي سورة جامعة لمعاني الإيمان والتوحيد ولأسرار التشريع ولحكم المستفادة من تاريخ الأمم السابقة، وهذا كله رغم طول السورة ورغم أنها هي أطول سور القرآن، يمكنك أن تجد تلخيصا موجزا بليغا في هاتين الآيتين أو الثلاث التي ختم الله عز وجل بها هذه السورة. وفي هذه القصة من إنزال هذه الآيات الثلاث واحدة تلو الأخرى فيه أيضا كثيرا من المعاني والدروس التي ينبغي على الأمة أن تعيها. فأنزل الله عز وجل أولا آية يفهم منها ما لم يكن هناك توضيح في غيرها من الآيات والأحاديث، أن الناس سوف يؤاخذون بكل ما يجول في صدورهم من أنواع الخطرات والوساوس، وهذا فيه مشقة عظيمة بالغة. أنزل الله عز وجل هذه الآية وابتلى الأمة بأن تسلم بها فسلمت، فأنزل الله عز وجل الثناء على هذه الأمة في الآية التي تليها. وكما ورد في بعض الأحاديث أنه لما أنزل قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه، قال جبريل عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم: أرى أن ربك قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك، فسل تعطى. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: الآية الأخيرة من هذه الصورة التي فيها رفع الآثار والأغلال وطلب العفو والمغفرة من الله تبارك وتعالى. فنزلت هذه الآيات على هذا النحو. نزل أولا قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فظن المؤمنون أنهم سوف يحاسبون بكل ما يدور في صدورهم من أنواع الخطرات والوساوس، وهذا فيه مشقة عظيمة، لأن الوسوسة إنما تكون من فعل خارج عنك، فكيف يحاسب عليها الإنسان؟ وإنما هي خطاب من الشيطان يلقيه في قلب بني آدم فيوسوس له. فإنك متى سمعت كلاما سيئا أو دعوة إلى منكر أو دعوة إلى شرك أو نحوها من رجل من بشر أمامك، فإنك لا تشعر أن هذا الكلام منك، وتعرف أن هذا الكلام باطل ومنكر، وأنك بفضل الله عز وجل لا تعتقد هذا الاعتقاد. ولكن يخفى الأمر جدا حينما يكون من وسوسة الشياطين، حيث أنك لا تراه وهو يوسوس لك، فتتوهم أن هذا الأمر من قلبك أنت ومن نفسك أنت. وقد توهم هؤلاء أن هذا أنهم سوف يحاسبون على هذا. ولكن جاءت الآيات التي بعدها وجاءت الأحاديث لتبين أن الله عز وجل قد عفى عن الوسوسة وعن حديث النفس رحمة منه عز وجل، وأنه إنما يؤاخذ الناس بما أخفوه في صدورهم من أنواع النفاق ومن أنواع الزندقة ومن أنواع الكره لدين الله تبارك وتعالى ومن أنواع الإصرار على المعاصي. فليس كل ما يضر في نفس العبد يحاسب به، وإنما بينت بقية الأدلة أن ما يضر في نفس العبد ينقسم إلى وساوس وخطرات وحديث نفس، فهذا مما عفى الله عنه رحمة منه وفضلا سبحانه وتعالى، كما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الوسوسة: وقد اشتكوا إليه ما يجدونه في قلوبهم من أنواع الوساوس في أمر الإلهية وفي أمر الرسالة وفي أمر الدين وفي غيرها، قالوا: إن أحدنا لا يجد في نفسه ما أن يخر من أصل جبل أهون عليه من أن يتحدث به. فقال: أوجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: فذلك صريح الإيمان. أي متى وجد العبد في قلبه أنواعا من الوساوس، ثم وجد في نفسه استعظاما لها ووجد في نفسه إنكارا لها، فهذا دليل على أن هذه الوساوس ليست منه، وإلا لم يكن هذا الإنكار ولم يكن هذا التعاظم لها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الوسوسة فعل عدو خارجي، وأنك متى شعرت بعظم هذه الوسوسة وخطرها وأنكرتها في قلبك فإن هذا نوع من الإيمان، كما بين صلى الله عليه وسلم من عظيم رحمة الله عز وجل وعفوه أنه تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم، بل بين أكثر من هذا، بين أن من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة، ذلك أنه متى هم بسيئة ثم تذكر قدرة الله عز وجل عليه فرجع عن فعلها فإن الله عز وجل يكتبها عنده حسنة، ومن هم بسيئة فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات. فهذا من فضل الله عز وجل ورحمته أنه لا يحاسب بالوساوس ولا بالخطرات ولا بحديث النفس، وإنما يحاسب بأنواع الكفر والفسوق والعصيان التي يعزم العبد قلبه عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، فعلم أن الذي يحاسب عما كتمه في نفسه إنما هؤلاء الذين كتموا في أنفسهم عزما أكيدا على فعل المعاصي وإن لم يفعلوها، فإنهم يحاسبون عليها ويؤاخذون بها، وكما ورد في سعة فضل الله عز وجل لهؤلاء التوابين المنيبين المقبلين عليه سبحانه وتعالى، وشدة أخذه لهؤلاء المعرضين عن شرعه العازمين على فعل الذنوب والمعاصي فضلا عن الكفر والنفاق والعياذ بالله، كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة فإن الله يقرب منه عبده المؤمن ويلقي عليه كنفه ويقرره بذنوبه: ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، حتى إذا ظن أنه قد هلك فيقول له: هذه ذنوبك قد سترتها عليك في الدنيا وسأغفرها لك الآن. فلعل هذه الخطرات والوساوس أن تكون من جملة هذا الذي يقرر به العبد يوم القيامة متى كان مطيعا لله سبحانه وتعالى، ولكن حصل منه شيء من هذا فإن الله عز وجل يقرره به، ويقرره بأنواع من الذنوب والمعاصي الظاهرة، ويقرره بذنوب باطنة لم تعلمها الكتب الحافظون كما في بعض روايات هذا الحديث، ثم يغفرها له عز وجل. وأما الكافر والفاجر والمنافق فيفضحهم الله عز وجل على رؤوس الأشهاد، أولئك الذين كذبوا على ربهم. فهذا من رحمة الله عز وجل وفضله أنه تهدد وتوعد جميع العباد أن يبدي لهم ما انطوت عليه قلوبهم، ثم عاد فرحم المؤمنين المشفقين المنيبين إليه ممن يكون في قلوبهم أحيانا بعض خطرات المعاصي وبعض الوساوس، فرحمهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة. جاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من هم علما وعملا وإيمانا وتصديقا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتضحية بالنفس والمال في سبيل الله عز وجل، وهم من شهد الله لهم بالخيرية وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، ولكنهم أبدا لا يمكن أن يركنوا إلى شيء من هذا، وإنما الخوف الدائم من الله عز وجل والخوف الدائم من أن يقعوا في محظور شرعي. فهم قد فعلوا ما أمروا به من أنواع الصلاة والصدقة والصيام والجهاد وغير ذلك مما أمروا به، وقد شق عليهم أن يؤمروا بشيء لا يستطيعون القيام به، لأنهم ليسوا من هذا الجنس الذي لا يفرق معه أمر الله عز وجل ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما جاءوا يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشفقين على أنفسهم لأنهم حريصين على طاعة الله عز وجل، وقد وجدوا أن هذا الأمر فوق طاقتهم، فلا بد أن يكون ثم علاج يخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يخبرهم صلى الله عليه وسلم إلا بعلاج واحد، وهو أن يمتثلوا ويذعنوا، ذلك أن الله عز وجل سوف يعينهم على ما أمرهم به، إما أن ينسخ وإما أن يوضح وإما أن يعانوا عليه. ولما كانت هذه الصورة كما ذكرنا صورة معنية بأحوال أهل الكتاب وما كان من باطلهم وما كان من صفاتهم الذميمة التي ذموا من أجلها، ناسب هنا أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الاعتراض على أمر الله ليس من صفات المؤمنين الصادقين، وإنما هو من صفات أهل الكتاب السابقين الذين قالوا سمعنا وعصينا، وإن كان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا كحال هؤلاء المعرضين المستهترين بأمر الله عز وجل الذين قالوا لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، وإنما جاء هؤلاء يدثون على ركبهم ويطلبون العفو ويطلبون التخفيف من الله تبارك وتعالى، ويذكرون أنهم ليسوا من هذا الجنس الذي يترك طاعة ربه، يقولون قد فعلنا ما أمرنا به من صلاة وصدقة وصيام وجهاد وغير ذلك، ولكن هذه لا نطيقها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يربي أمته ألا يشابهوا الكفار ولو في جزء يسير من أخلاقها، مع أن الموقف متفاوت تفاوتا عظيما والفرق بين الموقفين شاسع، إلا أنه صلى الله عليه وسلم حذرهم من أن توجد فيهم بادرة ولو بادرة يسيرة من بوادر مشابهة الأمم السابقة التي لعنت على لسان أنبيائها وعلى لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم. فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من أن يشابهوا أهل الكتابين من قبلهم، وبين لهم أنهم متى قالوا سمعنا وأطعنا فالله أرحم بالعباد من أنفسهم، فسوف يبين لهم كيفية الامتثال لما أمرهم به، إما أن ينسخه إن كان شاقا فعلا، وإما أن يوضحه، وإما أن يقيده. فامتثل المؤمنون لأمر رسولهم صلى الله عليه وسلم وقالوا سمعنا وأطعنا، فأنزل الله عز وجل ثناء بليغا محكما على هذه الأمة الفاضلة الخيرية التي استحقت الخيرية دون غيرها من الأمم، لما لا، وقد فعلوا ما أمروا به من صلاة وصيام وصدقة وجهاد، وامتثلوا أمر الله عز وجل. فأنزل الله عز وجل ثناء عليهم في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، بل في آيات شرفها وكرمها وجعلها مع فاتحة الكتاب، هي من أكرم ما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء في ثنايا مدح هذه الأمة التعريض بالأمم السابقة أيضا، إنه تلخيص موجز لهذه الصورة التي تبين آفات الأمم السابقة، والتي تبين أن على هذه الأمة متى أرادت أن تدخل في هذا الثناء ألا تشابه الأمم السابقة. لذا أحسن الله عز وجل الثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة معه. آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون، يا لها من كرامة، ما أعظمها من كرامة أن يعطف المؤمنون من هذه الأمة على رسولهم صلى الله عليه وسلم، الذي هو أشرف الخلق وأتقى الخلق لله وأعظمهم شرفا عند الله تبارك وتعالى، الذي رأى من آيات ربه الكبرى، والذي صعد إلى منزلة لم يصعد إليها أحد غيره، وفي هذه المنزلة يوم أن كان في هذه المنزلة يناجي ربه، بشره بأنه سينزل عليه هذه الآيات التي يثني عليه فيها، ثم يثني على الأمة بنفس اللفظ الذي أثنى به على الرسول صلى الله عليه وسلم، كرامة عظيمة لمن فعل هذا ولمن دخل في هذه الآيات المحكمات، فكان مؤمنا على ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه هي أصول الإيمان التي اعتنت سورة البقرة، بل واعتنى القرآن كله ببيانها، أن يعرفوا ربهم ومعبودهم إلها واحدا فرضا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، اتصف بكل كمال وتنزه عن كل نقصان. وليس كذلك قال الذين من قبلنا، وإنما نسبوا إلى الله الصاحبة والولد، ونسبوا إلى الله عز وجل التعب والإعياء، ونسبوا إليه أنواعا من النقص والعياذ بالله، تعرضت إليها الصورة بكثير من التفصيل. وجاء هنا موضع الإجمال ليقرأ الإنسان في ليلته آيتين تكفيه من قراءة سورة البقرة، أو تلخص له مجموع ما فيها من معاني. فآمن الرسول وآمن المؤمنون معه بإله حكيم قدير عليم، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في ملكه، وآمنوا بأن له ملائكة عباد مكرمون كانوا مشاهدين ومعاينين لخلق أبيهم آدم كما أرشدتهم الصورة في قصة خلق أبيهم آدم، وكانوا عونا له في جميع أموره، وهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أعوان للمؤمنين يحضرون مجالس ذكرهم ويحضرون صلواتهم ويشهدون معهم جهادهم. فالمؤمنون ينبغي أن يعرفوا هذا الصنف من المؤمنين الذين جبلهم الله عز وجل على الإيمان وجعلهم لا يعصون الله ما أمرهم، وجعلهم أعوانا للمؤمنين وجعلهم أعداء للكافرين. فكان لا بد من أن يعنى المؤمنون بمعرفة هذا، ولا بد وأن يعرفوا كتب الله عز وجل وأعظمها كتابه المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد بدأت الصورة بالإشارة إلى هذا الكتاب الذي لا ريب فيه ولا شك، الذي لا ريب ولا شك في محتواه من أنواع الحكم والمواعظ، وأنه فيه هدى للمتقين. وهكذا جاء هنا إجمال الأمن الإيمان بأصول الإيمان التي ورد تفصيلها في هذه الصورة. ثم كما ذكرنا الصورة مهتمة اهتماما كبيرا بأن لا يفعل المؤمنون ما فعله أهل الكتاب من قبلهم، ولذا تجد إشارات إلى صفات الأمم السابقة حتى لا تتخلق بها هذه الأمة، لا نفرق بين أحد من رسله. وهذه إشارة إلى أهل الكتاب من قبل الذين فرقوا بين رسل الله عز وجل، فكفرت اليهود عليهم لعنة الله بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وكفرت النصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكان هذا تفريق بين رسل الله عز وجل. وهم يفرقون بين كتب الله فيؤمنون ببعض الكتب ويكفرون بالبعض الآخر، ويفرقون بين رسل الله فيؤمنون ببعض الرسل ويكفرون بالبعض الآخر، ويفرقون بين آيات الله فيؤمنون ببعض الآيات ويكفرون بالبعض الآخر. ومن كفر بآية منزلة من عند الله فضلا عن كتاب منزل من عند الله فضلا عن رسول مبعوث من عند الله عز وجل فإنه يكون قد كفر بجميع المرسلين، كما بين عز وجل بقوله كذبت قوم نوح المرسلين ولم يرسل إليهم إلا نوح عليه السلام، فلما كذبوا عدوا مكذبين بالرسل أجمعين. فبين الله عز وجل أن هؤلاء من شأنهم أنهم يفرقون بين الرسل، وأثنى على المؤمنين الذين لا يفرقون بين الرسل ويؤمنون بجميع رسل الله عز وجل، لا نفرق بين أحد من رسله. ثم أثنى الله عز وجل عليهم بهذا بما فعلوه حينما نزل عليهم ما ظنوه شاقا وما شق على أنفسهم، وكما ذكرنا إنما كان دافعهم لأن يشتكوا من هذه المشقة هو إيمانهم لا تمردهم، هو حرصهم على امتثال أمر الله عز وجل. ولكن أرشدهم رسولهم صلى الله عليه وسلم إلى الأفضل والأولى من أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا، فأثنى عليهم ربهم بها. وهذا تعريض أيضا بهؤلاء الذين طالما قالوا لأنبيائهم سمعنا وعصينا، فهم يفرقون بين رسل الله عز وجل، كفروا بالبعض، فماذا كان حالهم مع من آمنوا بهم واتبعوهم؟ هل آمنوا بهم إيمانا حقيقيا كاملا؟ هل كان إيمانهم بمن آمنوا بهم من أنبيائهم ورسلهم كإيمان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين صاموا وصلوا وجاهدوا وتصدقوا ثم جاءوا يجلسون على ركبهم يشكون من أنهم يخشون أن يحاسبوا بأنواع الخطرات والوساوس، أم كان إيمانهم أن يقولوا سمعنا وعصينا؟ أثنى الله عز وجل على هذه الأمة أنهم يؤمنون بجميع الرسل، وفوق هذا فإيمانهم إيمان صادق يقول سمعنا وأطعنا. فمن قال سمعنا وعصينا في شيء من أمر الله عز وجل بلسان حاله أو بلسان مقاله فقد خالف تلك الصفة الخيرية التي فضل الله عز وجل بها هذه الأمة والتي شرف الله بها هذه الأمة، ويكون قد شابه أهل الكتاب وشابه المشركين فيما قالوه من قولهم سمعنا وعصينا وبالتمردهم على أمر الله عز وجل. وهذه الأمة حينما يصلون ويتصدقون ويجاهدون ويفعلون ما أمرهم الله عز وجل به ويقولون سمعنا وأطعنا لا يعجبون بأعمالهم ولا يرون أن لهم حقا على الله عز وجل، ولا يرون أنهم قد وفوا الله عز وجل حقا. لما لا؟ وقد علمهم نبيهم صلى الله عليه وسلم ذلك وقال لهم واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أكرم الخلق على الله عز وجل، الذي كان يقوم من الليل حتى تتفتر قدماه، الذي كانت حياته كلها دعوة وجهادا في ذات الله عز وجل، الذي ما من طاعة تفعل بعده صلى الله عليه وسلم إلا ويأخذ حسن مثل أجر من عملها صلى الله عليه وسلم، ورغم هذه الحسنات المضاعفات التي لا يكاد يحصيها عقل البشر، فإنه يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل الجنة بعمله ولكن بفضل من الله عز وجل ونعمة. ولذا علم الله عز وجل هذه الأمة بعد أن تستوفي جهدها في طاعة الله تبارك وتعالى وتفعل ما أمرها ربها به أن يقول غفرانك ربنا وإليك المصير. وإليك المصير إشارة إلى الإيمان باليوم الآخر الذي هو متمم لأركان الإيمان والتي لا يتم إيمان عبد إلا بها، وغفرانك ربنا إشارة إلى خلق ينبغي أن يتخلق به المؤمنون وأن يثبتوا عليه، وهم أنهم يفعلون الطاعات والقربات ويجتهدون فيها ويعلمون أنهم لا يمكن أن يعبدوا الله حق عبادته وأن يثنوا على الله عز وجل حق الثناء وأن يؤدوا حق ربهم عليهم، ولذا يطلبون الغفران ولذا يطلبون المغفرة والعفو من الله سبحانه وتعالى. أنزل الله عز وجل على هذه الأمة آية فيها نوع من المشقة متى لم تفسر بغيرها من أنه سوف يحاسبهم بكل ما كتموه في نفوسهم، وجاءوا يشتكون ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرشدهم إلى مزيد من الخضوع، إلى مزيد من التذلل، إلى مزيد من قبول أمر الله عز وجل، فخضعوا وتذللوا، فأنزل الله عز وجل ثناء وصفه جبريل عليه السلام بأن الله قد أحسن الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة فسل تعطه، فقال لمحمد صلى الله عليه وسلم أرى أن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك فسل تعطه. وهنا جاء التوضيح لما في الآية التي شقت على الصحابة رضي الله عنها رضي الله عنهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كانت الوساوس ليست منهم والخطرات ليست منهم فهي ليست في وسعهم، فإذا لا يمكن أن يكلفوا بها ولا يمكن أن يحاسبوا عليها. وهذا ما جاء موضحا فيما ذكرناه من الأحاديث. ومن ثم فالآية الأولى محكمة على ما هي عليه، إلا أنه جاء بيانها هي محكمة مجملة، وهذا قد يسمى في عرف بعض العلماء من الصحابة ومن بعدهم نسخا، وقد يسمى في عرف غيرهم بيانا، وعلى أي حال فالآية باقية الدلالة على من كتم في قلبه نفاقا أو كرها لدين الله تبارك وتعالى أو عزما أكيدا على معصية، وإنما انتفت دلالتها على الخطرات والوساوس لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أي أنه بعدما كلف العباد ما يطيقون فإنه بعد ذلك يحاسبهم، لهم وعليهم، لهم ما كسبوا وعليهم ما اكتسبوا. وانظر إلى التنويع بين لهم وعليهم، ذلك أن الإنسان يقول لي دين، لي مال وعلي دين، فالذي له إنما يفرح به ويخف عليه، وأما على فتبين الثقل، فالذنوب تثقل كاهل صاحبها والعياذ بالله. فلذا لها ما كسبت من الحسنات وعليها يثقل كاهلها ما اكتسبت، أي من السيئات. ونوع الله عز وجل بين كسبت واكتسبت لنوع من البلاغة في الكلام والتنويع في الإيقاع، وإن كان أتى مع الذنوب بالفعل المزيد بالهمزة لأنها أثقل على نفس صاحبها حينما يجترئ على انتهاك حرمات الله عز وجل. فلو تأمل العاصي فيما يكون حاله حينما يقدم على معصية ربه تبارك وتعالى، وكم من الحجب قد هتكها، وكم من الأستار قد مزقها، وكم من الأثقال قد حملها، لما عصى الله عز وجل أحد قط. فبين الله عز وجل أنه لا يكلف العباد إلا ما يطيقون، وأنه طالما كلفهم فيما هو داخل في قدرتهم فإن من مقتضى حكمته وعدله أن يحاسبهم على هذا، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته والعياذ بالله. ثم ألهم الله عز وجل هذه الأمة دعاء شريفا فاضلا يدعون ربهم به كي يخفف عنهم، فكما أن أهل الكتاب من قبل شددوا فشدد الله عليهم، وكما تمردوا فناسب أن يشدد عليهم. وأما من أظهر الإيمان وأظهر التسليم وأظهر الإذعان والانقيادة لشرع الله تبارك وتعالى فهذا يناسبه أن يخفف عنه، لأنه قد حصل المراد من العبادة، وهي تهذيب النفس، وهي الإذعان لله عز وجل، وهي محبة الله عز وجل، وهي القرب من الله سبحانه وتعالى. فما دام أن هذه الأمة قد انتفعت بما شرع لها من أنواع العبادات، وقد انتهت عن أنواع المحرمات التي تضرها في دينها ودنياها من أنواع المنكرات التي حرمها ربها عليها، فهذه الأمة لا تحتاج إلى إجراء عقابي كهذا الذي كان في تشريعات اليهود والنصارى، وإنما تحتاج تشريع طبيعي يشرع للأمة ما تحتاجه، فينهاها عن القبيح ويأمرها بالحسن، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولكن الأمم المتمردة كانت تحتاج إلى تشريعات عقابية، ولذا وضعت عليهم آثار ووضعت عليهم أغلال، فأرشد الله عز وجل هذه الأمة بعدما مهد لها أصول عقائدها، وبعدما مهد لها أصول عباداتها وأصول معاملاتها، وقد انتفعوا بذلك والحمد لله، وفعلوا ما أمرهم الله عز وجل به، وأتوا مقبلين مذعنين، حتى حينما نزل عليهم ما يوهم المشقة والعقاب أذعنوا وقالوا سمعنا وأطعنا، فالله عز وجل يثيبهم على هذا بأن يرشدهم إلى دعاء بليغ جامع: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وينزل ويقول الله عز وجل بعدما أنزل هذا: قد فعلت، أو قال نعم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وبعد كل جملة من هذه الجمل يقول الله عز وجل قد فعلت، أو يقول نعم، يرشد الأمة إلى الدعاء ويستجيب هذا الدعاء فضلا ورحمة بهذه الأمة التي أذعنت وقبلت شرع ربها وعملت بما أمرها الله عز وجل به، فكان من رحمته عز وجل أن رفع عنهم الخطأ والنسيان، بل زاد فوق هذا أن رفع عنهم ما أكرهوا عليه. وقد وضع الله عز وجل عن الأمم السابقة شيئا من هذا، وربما يكون لم يضع عنهم ما أكرهوا عليه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فأرشدهم ربهم عز وجل إلى أن يتضرعوا إلى ربهم من أن يخفف عنهم وأن يرفع عنهم الخطأ والنسيان، وأن لا ينزل عليهم من أنواع التشريعات القاسية العقابية التي أنزلت على أهل الكتاب من قبل، حينما كان من قدر الله عز وجل أن من فعل منهم ذنبا فضحه الله على رؤوس الخلائق، فأصبح وقد كتب على بابه أنه أذنب بكذا وكذا. وكان مما وضع عليهم من الآثار أنه قد حرم عليهم كثير من الطيبات، وأنه قد جعلت توبتهم في بعض الأحيان أن يقتل بعضهم بعضا، وحرم عليهم كثير من الأمور لتمرضهم ولأنهم يحتاجون إلى عقاب، بينما هذه الأمة كانت تستجيب للتربية، لما التربية التي رباها الله عز وجل به ورباهم بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذا لم يحتاجوا إلى عقاب، وألهمهم ربهم أن يدعوا بذلك واستجاب لهم عز وجل واستجاب لهم في ذلك. ثم لما كانت هذه الصورة تعنى بالعقائد، تعنى بمناقشة أهل الكتاب، تعنى بالأحكام والتشريعات ومنها الجهاد، فجاءت هذه الآيات الجامعة لكي تبين أن على العباد أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ولكي تبين أن الله عز وجل قد وضع تشريعه ليس فيه شيء شاق على النفوس، ولكي تبين أن من سعة رحمة الله عز وجل فيما يتعلق بالأحكام والتشريعات أنه قد تجاوز عن الخطأ والنسيان، ولكي تأمر الأمة بأن تستعد للجهاد، وأن تعلم أن الله عز وجل هو مولاها وأن الكافرين لا مولى لهم. ولذا ألهموا أن يجعلوا في دعائهم: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فألهموا أن يدعوا بالعفو والمغفرة والرحمة، وهذه أحوال يحتاجها العبد لا سيما المذنب، أن يعفو الله عنه بأن يستر ذنبه وأن يغفر له فيمحو هذا الذنب، وأن يستره فيما بينه وبين الناس، وأن يرحمه فلا يجعله يقع في هذا الذنب مرة ثانية. ثم أمرهم الله عز وجل أن يستعينوا بالله مولاهم على ما أمرهم به من جهاد أهل الكفر والعناد بالحجة والبيان وبالسيف والسنان، وبين لهم عز وجل أنه مولاهم، وأن يتضرعوا إلى ربهم بالثناء عليه بأنه مولاهم وأنه نصيرهم، وهو بإذنه وفضله وكرمه يتولاهم وينصرهم. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فهذه الآيات الجامعات فيها من هذه المعاني التي أشرنا إلى بعضها، وفيها فضيلة لهذه الأمة، أن الله تبارك وتعالى في بصفة عامة لا يكلف العباد إلا ما هو داخل في طاقتهم، ولا يكلف نفسا إلا ما آتاها، وهذا عام في كل تشريع أنزله الله عز وجل على عباده، سواء أنزله على هذه الأمة أو على الأمم السابقة. وأما ما امتازت به هذه الأمة فأنه ليس في تشريعاتها شيء شاق، ولكن الأمم السابقة كان يشرع عليهم أمورا داخل في قدرتهم، نعم، ولكن فيها أنواع من المشقة البالغة التي عفى الله عز وجل عن هذه الأمة لما استجابت وأذعنت لشرع الله تبارك وتعالى، فجعل الله عز وجل هذا الشرع يسيرا ليس فيه أمرا شاقا، ففوق أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فأمر يتميز به تشريع هذه الأمة أنه يسير وأنه قد رفع ما فيه من الأمور الشاقة. وهذا من فضل الصحابة على من جاء بعدهم، وإنما جعل الله عز وجل هذه الخاصية في هذا التشريع كرامة لهؤلاء الصحابة الذين استجابوا لأمر ربهم ففعلوا ما أمروا به من الصلاة والصوم والصدقة والجهاد. فلما فعلوا ما أمروا به ولما قالوا سمعنا وأطعنا كان من بركة الله عز وجل عليهم وعلى من جاء بعدهم أن جعل هذا التشريع يسيرا بفضل الله تبارك وتعالى، ليس فيه شيء فيه مشقة. وذلك أن الله عز وجل رحيم كريم عز وجل، وأنه قد يعمم بالثواب من فعل الطاعة ومن جاء بعده، وإنما في العقاب، وإنما يجعل المعصية على من فعلها ولا تزر وازرة وزر أخرى. فأكرم الله عز وجل الصحابة رضي الله عنهم الذين قالوا بلسان الحال وبلسان المقال سمعنا وأطعنا أن جعل التشريع النازل عليهم والذي هو باق إلى يوم القيامة لهم ولمن جاء بعدهم، جعله تشريعا يسيرا بفضل الله عز وجل، وألهمهم أن يسألوا ربهم أن يرفع عنهم الآثار التي كانت على من كان قبلهم، ففعل عز وجل رحمة منه وفضلا. فمن شابه هؤلاء الصحابة كان له نصيب من فضلهم وشرفهم وكرمهم، ومن لم يشابههم وقال بلسان حاله أو بلسان مقاله سمعنا وعصينا فإنه يكون جاحدا لفضل الله عز وجل على هذه الأمة، ويكون مشابها للأمم التي شدد الله عليها، ويأتيه أنواع من التجديد. فإذا كان التشريع قد انتهى ولم يعد هناك مجال لنسخ ولا تبديل، ولكن بقي الأمور القضرية، فإن الأمة متى عصت ربها عز وجل، فإنه كان في زمن التشريع متى عصت أمة ربها عز وجل نزلت عليها أحكام شرعية شاقة، ونزلت عليهم عبادات شاقة، وحرمت عليهم طيبات أحلت لهم. وأما بعدما انتهى زمن التشريع فحينما تتنكب الأمة الصراط المستقيم وتخرج عن شرع ربها عز وجل يبقى المباح مباحا، ولكن أين تجده وكيف تجده؟ لن تجد المباح متاحا. فحينما تنتشر المعاصي أباح الله عز وجل للرجال، أباح الله عز وجل الزواج لقضاء شهوة الرجال والنساء بطريقة مباحة طيبة، فهذا من رحمة الله عز وجل، لم يشدد على الأمة ولم يفرض عليها رهبانية كتلك التي ابتدعها اليهود والنصارى. وهذا أمر يسير فيه تيسير من الله تبارك وتعالى. فلما جاءت المعاصي من تبرج واختلاط وغيرها ما زال المباح مباحا، وما زال الشرع كما هو بفضل الله عز وجل لن يتغير ولن يتبدل، ولكن قل جدا السبيل إليه، وصار الناس يشقون على أنفسهم ويبتليهم الله عز وجل بأنواع المشقة في الوصول إلى هذا المباح، لأنهم قالوا بلسان حالهم أو بلسان مقالهم سمعنا وعصينا. جعل الله عز وجل الأصل في البيوع والمعاملات الإباحة، وجعل دائرة الحرام يسيرة جدا، ومع ذلك تجد الآن هذا الزمان الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه يوشك أن يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا أصابه من رذاذه، فصار الربا منتشرا بظلم العباد وتقصيرهم. وقد جعل الله عز وجل أنواع التجارات المباحة في كل واسعة جدا، ونهى العباد أن يتاجرون المال بالمال وهذا هو الربا، ومع ذلك ضيق العباد على أنفسهم. فكما كانت الأمم السابقة يعصون ربهم عز وجل فيشدد عليهم في التشريع ويشدد عليهم في النقم والبلايا، ثم كانت هذه الأمة في زمن تشريعها أكرمها الله عز وجل بطائفة هم أكرم الخلق بعد الأنبياء، وهم أفضل من ولد على ظهر الأرض بعد الأنبياء، امتثلوا أمر الله عز وجل فاستحقوا هذا التشريع اليسير من فضلا من الله ورحمة، وبقي هذا التشريع محفوظا لمن جاء بعدهم، فبقي عقاب يعاقب الله به من خرج عن شرعه بأنواع العقوبات القدرية من ضيق في العيش وجهد فيه وأنواع من الأمراض والبلاء والكوارث وغيرها مما يبتلي الله به من خرج عن شرع الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نعي الدرس وأن نكون كآبائنا الذين أثنى الله عليهم حتى ندخل في هذا الثناء، وحتى نكون من جملة من عطف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، فعلينا أن نكون مؤمنين حقا لكي ندخل في هذا الخطاب الشريف الرفيع، فنكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أثنى به ربه عليه. وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. ومما ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل مزيدا من الرحمة بهذه الأمة قد وضع عنها الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا معناه أنهم لا يؤاخذون ولا يعاقبون على شيء فعلوه خطأ أو نسيانا أو إكراها، ولكن ليس معنى هذا أنهم لا يطالبون بشيء، بل قد يطالبون بتعويض لا سيما إن كان الأمر فيما يتعلق بحقوق العباد. فمن أتلف لآخر ماله أو شيئا من هذا خطأ أو نسيانا لا يعاقبه الله على هذا، وإن كان يوجب عليه أن يؤدي حق أخيه إليه. فهذا مما ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل أسقط العقاب عمن فعل شيئا خطأ أو نسيانا، وبقي أن نتعلم دين الله عز وجل لنعلم هل أسقط العقاب ولم يطالب بعمل أي شيء من قضاء أو كفارة أو تعويض أو غير ذلك، أم أنه شرع غير هذا. فهذا مما يعلم من مظانه في كتب الفقه، فعلينا أن نقبلها على نعمة الله عز وجل على هذا الشرع اليسير الميسر للعمل به، وأن نعمل به، وأن نقول سمعنا وأطعنا. ومن عجيب أمر كثير من الخلق أنهم يقلبون الأمور رأسا على عقب، فحينما يخالفون شرع الله تبارك وتعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويتركون أنواعا من العبادات، ويشترئون على صور من المحرمات، فإنك متى أنكرت على واحد منهم وأمرته أن يتقي الله عز وجل وأن يقبل على شرع الله عز وجل يقول إن الدين يسر، ويقول هذه الآيات وما شابهها من آيات التي يمتن الله بها، يمتن الله فيها على هذه الأمة بأنه يسر لهم شرعهم، وأنه لم يضع عليهم آثارا وأغلالا كالتي كانت على من قبلهم. ولو علم تفسير هذه الآيات ومعاني هذه الأحاديث لعلم أن الله عز وجل لم يجعل هذا الدين يسيرا إلا جزاء وإلا إحسانا إلى هؤلاء الذين صلوا وصاموا وتصدقوا وجاهدوا وقالوا بلسان حالهم ولسان مقالهم سمعنا وأطعنا. وهل يمكن أن يكون سهولة الدين ويسره سببا في تركه؟ وما هذا إلا قلب للحقائق، وما أشبه من يقول هذا بطالب يرسب في الامتحان ثم لا يكون عذره إلا أن الامتحان كان سهلا، فهذا أقطع للعذر وأولى بأن يجعل الناس تقبل على طاعة الله عز وجل. فالله عز وجل يخبرك بأن هذا الدين يسر، ويخبرك بأنه قد ألهم هذه الأمة أن تدعو الله أن يضع عنهم الآثار والأغلال، وأنه قد استجاب فعلا. إذن هذا الدين الموجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيه من أحكام وتكاليف، هذا الدين على حاله هكذا هو يسر. وأي نوع من أنواع التيسير فوق ما هو موجود في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما هو إلا نوع من التسيب، وهو في حقيقة أمره يعود إلى أنواع من التعثير والتعقيد لمن تأمل وعرف. فكم من النساء تدعي أن الحجاب فيه مشقة عليها، وهي تنظر إلى مصلحة نفسها فقط ولا تنظر إلى مصلحة الأمة. فكم في التبرج من تعقيد، وكم في التبرج من آثار توضع على الأمة ككل حينما تظهر فتن النساء هكذا في الشوارع والطرقات، فلا يستطيع الرجال الصبر عنها فوق أنهم لا يستطيعون قضاء شهوتهم من مباح، فيحصل أنواعا من الاضطراب والخلل في أخلاق الأمة وفي عاداتها. والذي يظن أن ترك الربا فيه نوع من التعقيد نقول فوق، لينظر إلى ما يقوله أهل الاختصاص من أهل الاقتصاد وغيرهم، فضلا عما ثبت قبل هذا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وكم من معترف من أهل الكفر بأن الربا سبب في أنواع من الأزمات الاقتصادية وغيرها. فشرع الله عز وجل على حاله هكذا يسير، وما دام يسيرا فلا عذر لأحد في تركه، بل يجب على الجميع أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وأي محاولة لتيسيره فيما يزعمون فوق ما ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تسيب وانحراف، وهو في حد ذاته تعقيد لمن تأمل وتدبر. وما من معصية توجد ويستعلن بها إلا وتجد لها من آثار ظاهرة، ناهيك عن الآثار الباطنة التي تستوجب غضب الله عز وجل وعقابه. ولكن ما من معصية من تبرج أو ربا أو شرب للخمر أو غير ذلك من أنواع المعاصي إلا وتجد لها آثارا وخيمة لمن تدبر وتأمل، مما يعلم به كل منصف أن اليسر كل اليسر في الالتزام التام بشرع الله عز وجل والاستقامة على ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أي انحراف هو نوع من التسيب والخروج عن مقتضى العبودية، وهو نوع من أن يشق العباد على أنفسهم. ولكن كل واحد ينظر تحت قدميه كما يقولون، وينظر إلى مصلحته العاجلة فقط، والله عز وجل أعلم وأحكم وأرحم بالعباد من أنفسهم. فعلينا أن نرجع إلى شرعه وأن نقبل دينه وأن نأخذ ما آتانا بقوة حتى نكون فينا شبه من هؤلاء الصحابة الكرام الذين أحسن ربهم الثناء عليهم من أنهم آمنوا كما آمن رسولهم صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا إيمانا ثابتا، اللهم ارزقنا إيمانا ثابتا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف الأبصار اصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم ذل اليهود والنصارى والملحدين أعداءك أعداء الدين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.